الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على الرسالة النافعة الماتعة القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد تناول الكتاب منه مناولة الشيخ عبد القادر شعيب الأرناؤوط وعنه الشيخ عبد الله حسين، وقد أجازني برواية هذا السفر المبارك، ومن حضر الدورة كاملة فله أن يروي عني. كنا قد وقفنا على القاعدة 12، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الحسان القاعدة 12: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام.
الحقيقة أن القاعدة هذه كان ينبغي أن تكون مذيلة لمقدمة، وهي القاعدة 12: لا تضاد بين آيات الكتاب المبين والآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. فإن من تأمل القرآن الكريم تيقن أنه من مشكات واحدة، فلا يمكن حينئذ أن يكون بين آيات الكتاب أي اختلاف أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما يمكن أو ما يظن أو يظن أو يتخيله أحد أن هناك تعارض، فيمكن دفعه باختلاف الأحوال وباختلاف المقامات إن كانت متعلقة بالأخبار، وباختلاف باختلاف المكلفين إن كانت متعلقة بالتشريع. وهذا ضابط سهل جدا، كل خبرين ظن القارئ أن بينهما اختلافا فيمكن الجمع بينهما باختلاف الأحوال باختلاف المقامات أو الزمان والمكان، وكل تشريعين أمرين أو نهيين أو أمر ونهي بينهما تضاد في نظر المكلف فيمكن دفعه بأن هذا الاختلاف باختلاف المكلفين، وانتهت القضية كلها بهذا التقعيد الذي قاله العلماء رحمهم الله، والشيخ سيؤكد هذا بذكر الأمثلة. نعم.
قال: وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون، فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا.
ومن هذا الباب أيضا، من هذا الباب أيضا أن نقول إن كلامهم في وقت وعدم كلامهم في وقت، إذن هو متعلق بالزمان، والتغاير في الأزمنة لا يمكن وجود التعارض بينهما. نعم.
قال: وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر، والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها.
يعني الله عز وجل لما قال ولا يكلمهم الله، وفي بعض المواضع أن الله يكلمهم: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ إذن هذا في وقت وهذا في وقت. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يستدل من هذا أن نظرهم إلى الله كان في وقت الحساب، ثم حجبوا عن الله ومنعوا. كذلك الله عز وجل لا ينظر إليهم في وقت وينظر إليهم في وقت. فإذا التغاير في الأوقات ينفي أو يتنافى معه التضاد. نعم.
قال: ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان.
هذا في أول الأمر، هذا في أول البعث، في أول النشور، في أول الحساب. نعم.
قال: وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون، وقوله ماذا أجبتم المرسلين. قال: ويسألهم عن أعمالهم كلها، فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته.
هذا الجمع الذي جمع به الشيخ هو جمع لطيف، قال به جمع من المفسرين: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي عن ذنوب التوافه، وإنما يسألون عن الأمور الكبار التي رسبوا فيها التوحيد النبوات. وهذا جمع لطيف. القول الآخر هو الذي أسلفناه، وهو لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في بدء البعث والنشور. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يتكلم أحد، فلا يسأل أحد عن أحد ولا يسأل أحد عن أحد، كل إنسان مشغول بنفسه. ثم بعد ذلك حين السجود يرفع الله عز وجل عن العباد ويوقع بينهم الحساب فيقع السؤال. نعم.
قال: ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. قال: والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا.
هذا أحد الأوجه في الجمع. والوجه الآخر: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي أن المحاسبة لا تكون على النسب ولا على الحسب، وليس المقصود نفي النسب مطلقا. إذن ما المقصود بنفي النسبية هنا؟ المقصود نفي المحاسبة على النسب والحسب، فيحاسب الله العباد على أعمالهم لا على أنسابهم وأحسابهم. ثم الأنساب ليست مقطوعة إلا بين الكافرين الكفر الأكبر والموحدين، وأما المؤمنون فإن أنسابهم نافعة، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: والحقنا بهم ذرياتهم، نص، والحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب ره. إذن ما هو النسب المقطوع كلية؟ النسب الذي كان بين المسلم والكافر، مثل نوح عليه السلام وابنه الذي كفر، قال إنه ليس من أهلك، قطع النسب الآن. لأنه لا نسب بين مسلم وكافر. لو فرضنا أن رجلا عنده 4 أولاد وتناسلوا كلهم، أحدهم مرتد وتناسلت ذريته، فلا نسب بينه وبين هذا الكافر، حينئذ لا يقال له هذا أخوه هذا ابنه هذا نافع، لا. نعم.
قال: ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه، ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. قال: ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قال: وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه.
ويمكن أن يجمع بين المنفي والمثبت: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، وأما ثمود فهديناهم. يمكن أن يجمع بينهم بأن المقصود بلا يهدي لا يوفق، لأنهم لا يستحقون، وهديناهم بمعنى علمناهم وأرشدناهم لكنهم تكابروا. فإذا المنفي هداية التوفيق، والمثبت هداية الدلالة والإرشاد. فإن قال قائل: فلماذا ما يعين الله الكافر؟ لأنه لما كفر لم يستحق العون، والمؤمن لما اهتدى وأسلم استحق العون.
قال: ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى، وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم، فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده، لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. قال: وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول.
هذا أحد نوعي الجمع بين إثبات العلو وإثبات القرب. والقول الآخر أن العلو علو الذات كما قال الشيخ، وأن القرب قرب الإحاطة والعلم، وهو المنقول عن عامة السلف، وهو المنقول عن عامة السلف. ولكن المعية معيتان: معية عامة للعباد كلهم، فهذه معية الإحاطة والقدرة والسمع والبصر، ومعية خاصة: إن الله مع المحسنين، مع التوابين. هذه المعية الخاصة: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، إن معي ربي سيهدين. هذه المعيات الخاصة متضمنة لمعنى المعية العامة وزيادة، وهذه الزيادة هي الكلاءة والرعاية والحفظ، وهي من لوازمها، وهذا أقرب إلى أقوال السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
قال: ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم، فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم الآية. قال: فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان.
هذا جمع لطيف، أن النهي عن موالاة الكافرين هو موالاة لدينهم، هذا منهي عنه مطلقة، لا يجوز لمسلم أن يوالي الكافر معتقدا حسن دينه، هذا ناقض من نواقض الإسلام. وما جاء من البر إلى الكفار والإحسان إليهم فمحمول محمول على العمل وحسن القول وحسن العشرة وحسن الجيرة وحسن العهد. والجمع الثاني أن ما جاء من النهي عن موالاة الكافرين المقصود به موالاة الكفار الحربيين أو موالاة الكافرين على المسلمين، وما جاء من البر والإحسان إليهم فإنما هو من باب العمل المطلق الذي يدعو إليه الإسلام. فمثلا لو قال إنسان: والله أنا أحب الطبيب الكافر الفلاني لأنه متقن لعمله، إتقان حب العمل المتقن من الدين بغض النظر من قام به. قال: والله الكافر الفلاني جاري ويحسن إلي وأنا أحب إحسانه، حب الإحسان من الدين، حب الإحسان من الدين. فهذا أمر لا ينكر يا أيها الإخوة، لا بد أن نفهم أن النهي عن موالاة الكافرين هو نهي عن محبتهم الدينية. فالإنسان قد يحب الكافر لأنه أبو، ولكن لا يجوز أن يطغى حب الأبوة على حب موالاة المؤمنين، ولا أن يطغو حب الأبوة على حب دينه هو. هذه هاتان مسألتان لا بد من التنبه لهما. نعم.
قال: ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال: وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحه المحتاج إليها.
أشار إلى الآيات من سورة الصاد أو من سورة فصلت. وعلى كل حال، فباتفاق المفسرين أن خلق الأرض كان قبل السماء ودحي الأرض بعد خلق السماء، إذن فرق بين الأمرين. نعم، ما يسمونه هم بالانفجار الكبير ونحن نسميه بخلق الله للأرض وخلق الله للسماوات، فكان خلق الأرض سابقا ثم خلق السماء لاحقا ثم دحي الأرض وإخراج نباتها بعد ذلك. نعم، لقوله: والأرض بعد ذلك دحاها. نعم.
قال: ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. قال: ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخر حين قووا وصاروا ذلك وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. قال: ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيف وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه، وإباحة مستوي الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه. قال وقد يخبر أن
بالنسبة لآيات الجهاد يعني هناك جمع آخر وعليه قول أكثر المفسرين، حيث جاء الأمر بالقتال والجهاد فالمقصود مع الحربيين، وحيث جاء كف الأذى وجاء الأمر بالوفاء بالعهود والصبر فالمقصود به مع المعاهدين والذميين والمستأمنين، وهذا جمع لطيف، وما ذكره الشيخ جمع وارد، فهذا وارد وهذا وارد. كذلك بالنسبة لإضافة الله عز وجل الأشياء إلى عموم قدره وأنها تابعة لمشيئته وإرادته، وأن الشرع تابع لحبه جل وعلا، فحينئذ يستفيد المسلم أنه يمتثل المحبوب ويصبر على المكروه المقدور، وأما المباح الذي استوى فيه الطرفان فيعمل منه ما يعينه على محبوبات الله. نعم.
قال وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحبة تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها.
يعني الشيخ رحمه الله ذكر أكثر ما ذكر لأمثلة هذه القاعدة إنما تناول باب الأخبار ولم يتناول باب التشريع إلا ما ذكره من آيات الجهاد، لكن لما يقرأ الإنسان المسلم آيات في الصلاة وحيث فيها الأمر بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة، آيات كثيرة، ثم يقرأ واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، على قول بعض المفسرين أن المقصود واذكروا الله قياما يعني الصلاة يكون المعنى عند العجز، إذن هذا في حال بعض المكلفين وهذا في حال بعض المكلفين، حيث جاء الأمر بالصوم وجاء الأمر بالإطعام فهذا في بعض حق بعض المكلفين وهذا في حق بعض المكلفين، فلا تضاد بين شرع الله البتة. كل ما أنت تظن أن بين هذا الأمر وهذا الأمر تضاد فتيقن أن هناك اختلافا بالنسبة للمكلفين، مثل ما قلنا في الأخبار أن هناك اختلافا بالنسبة للأزمنة أو الأحوال والمقامات، وبهذا ينضبط عندك الأمر ويصدق في عقلك قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة 13: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة التي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج.
يعني في نظري لو صدر القاعدة بقوله القاعدة 13 أحسن طريقة في الحجاج والمجادلة هي طريقة القرآن في الحجاج ومجادلة أهل الأديان الباطلة، ردا على قول من يقول من المتكلمين إن طرقهم المنطقية أو أذواقهم الفلسفية أو أوجادهم الصوفية أحسن. نقول إن القاعدة الثالثة عشرة أحسن طريقة في مخاطبة ومجادلة الملل والنحل هي طريقة القرآن الكريم، طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة ومع المحرفين أحسن طريقة وأكمل طريقة، ويتبين ذلك من خلال ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال: فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم، وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. قال: وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده.
يعني هذا المقصود به أن من أول أولويات طريقة القرآن في المحاججة هي الانطلاق من القاعدة المتفق عليها، هذا أمر لا بد منه. حينما أنت تريد أن تحاجج إنسان لا بد أن تنطلق من قاعدة متفق عليها. يعني مثلا أنت تريد أن تناقش نصراني، القاعدة المتفق عليها بينك وبينه لا بد أن يكون شيء معين، إما العقل وإما النقل، والنقل إما أن يؤمن به هو وأنت معا أو أحدكما، فأحدكما ليس بحجة. إذا أردت أنت أن تناقش المشركين البوذيين وغيرهم لا بد أن تنطلق من قاعدة أنت وإياه متفق عليه، متفق فيها، وإلا كيف تناقش؟ ولذلك نجد القرآن أن الله سبحانه وتعالى من أول بدايات المحاججة مع المشركين إنما ينطلق من القاعدة المتفق عليها. تسأل النصراني: هل كان عيسى بن مريم في بطن أمه صبياً يذهب يأكل ويشرب قبل قضية الصلب المدعى؟ يقول نعم. خلاص تنطلق معه من هذه القاعدة، تنطلق معه من هذه القاعدة. اليهودي الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بعيسى بحجة أنه لا دين ناسخ لدين موسى، تقول: هل هناك نبي بعد موسى كسليمان وداود وأيوب؟ فإما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، إن قال لا كذب نفسه، إن قال نعم تنطلق معه. إذا وجد سليمان وداود ما الذي يمنع من وجود أنبياء آخرين بعد موسى عليه السلام؟ إذن هذه القاعدة عظيمة أيها الإخوة، مضطردة، ومن سار مع أي مخالف بهذه الطريقة كانت النتيجة الوصول إلى الصواب لمن يريد الحق ولا يكابر في الجواب. نعم.
قال: فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. قال: ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا. قال: ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم. قال: ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
يعني الإنسان هذه الطريقة الثانية، وهي بيان ذكر عيب القضية المدعى. حينما يدعي اليهودي بأن الله عياذا بالله مثل البشر، إذن يمكن أن تبين له كيف يكون بشرا ويكون إلها، كيف يكون بخيلا ويكون إلها، كيف يكون يتعب ويكون إلها، هذا لا يستحق الألوهية. تنطلق مع النصراني تقول كيف يكون عيسى إلها وأنتم تقولون أنه صلب، ما استطاع أن يدفع العيب عن نفسه، كيف يدفع عن الآخرين؟ تنطلق مع البوذيين تقول لهم بوذا حينما كان في هذه الدنيا قبل الموت، أما كان يأكل ويشرب فهو ناقص محتاج إلى ما يكمله من الأكل والشرب، فكيف يكون إله؟ وهكذا. نعم.
قال: وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. قال: ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. قالوا: في الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. قال القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له.
هذه القاعدة عظيمة أيها الإخوة، هذه القاعدة عظيمة جدا، وهي من الفرقان بين طلاب العلم وبين العوام، فاحفظوها واعملوا بها وطبقوها. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب. مثلا لو قالك قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور متعلق بشيء محذوف، مباشرة تذكر القاعدة: المتعلق المحذوف يدل على التعميم، إذن حط أي معنى يصح: قراءتي بسم الله، كتابتي بسم الله، استعانتي بسم الله، أفتح بسم الله، أشرب بسم الله، كله يمشي. لماذا؟ لأن القاعدة حذف المتعلق المعمول فيه أو حذف المتعلق به يفيد تعميم المعنى المناسب له، كما سيأتي الآن الأمثلة. قاعدة عظيمة احفظها، تستفيد معاني كثيرة لا يعرفها عوام الناس. نعم.
قال: وهذه قاعدة مفيدة.
بل يسمح لي الشيخ يوسف قطعت عليه قراءة، أقول إن كثير من المفسرين لما غاب عن ذهنهم هذه القاعدة حجروا الواسع. كيف حجروا الواسع؟ يعني اختلفوا اختلافا بينا في المتعلق به، ما هو؟ ما يحتاج تختلفون فيه، لأن الله حينما حذف أراد تعميمه. حط كل واحد منكم شيء، ما دام المعنى صح إيش الإشكال؟ ما في إشكال. مثلا: ألهاكم التكاثر. تكاثر في ماذا؟ ما ذكر التكاثر في ماذا. خلاص حط أنت ما تريد، أنت تحط التكاثر في الأموال، تكاثر في الأولاد، تكاثر في الجيران، تكاثر في وسائل الاتصال الحديثة، التكاثر في الأصحاب، التكاثر في البيوتات، التكاثر في العلم، التكاثر في المزارع، التكاثر في البحر، التكاثر في الصيد. حط اللي تبي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم البحر. الله لم يذكر المتعلق به، لماذا؟ ترى ليكون التفسير عظيم، وهنا يذهب الخيال إلى كل شيء، وهذا من أحسن، بل هو من بل هو من أمارات وعلامات البلاغة القرآن. نعم.
قال: وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات. قال: وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا.
طبعا هنا إذا أطلق الفعل وحذف المعمولة، هذا صورة من صور حذف المتعلق، وإلا يمكن أن يذكر الجار والمجرور وأن يحذف متعلقه، هذا ممكن. يمكن أن يذكر الفعل والفاعل ويحذف مفعوله، هذا ممكن. نعم. يمكن أن يذكر الشيء ويذكر وصف ويلغى وصفه ليعم، أوصاف متعددة، هذه طريقة عجيبة في القرآن، لكن هذا لا يمكن أن نصل إليه إلا بالتأمل، إلا بالتأمل. نعم.
قال: منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي.
الآن لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ أطلق ليدخل فيه كل ما يخطر ببالك مما يحتاج إلى التقوى. لعلكم تتقون المحارم، لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون فتخافون، لعل حط. طيب لعلكم تعقلون، تعقلون ماذا؟ تعقلون الأمر الذي ذكر، تعقلون مراد الله، تعقلون ما يريده الله، تعقلون مآلات أموركم، كل ذلك. وهذا باب عظيم، باب عظيم لم يطبقه في التفسير حسب علمي القاصر إلا القلة من المفسرين، إلا القلة من المفسرين. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم لهم الكعب العالي في هذا الباب، لذلك تنوعت تفاسير الصحابة والتابعين، تنوعت في المتعلقات، فظن من بعدهم التناقض، ومتناقض، لأن كل المتعلقات صحيحة، كل المتعلقات صحيحة، يعني هذا شيء مهم جدا لا بد أن ننتبه له. نعم.
قال: ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ.
يعني مثل الآن في الآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما، تأمل كلمة كما على قول من يقول ما مصدرية، سبحان الله. الآن يصبح المتعلق، إذا قلنا ما مصدرية يصبح المتعلق صوما كصومهم، ككتابتهم، انتبه الآن، كفرضيتهم، كركنية الصوم عليهم، حط التقديرات اللي تحطها. وهنا تحتاج بعد ما تحط التقديرات كلها تعمل سبر وتقسيم، وتنظر ما هو الصحيح فتبقيه وما هو غير صحيح فتلغي. كلام عجيب سبحان الله، أين نحن من هذا التأمل؟ أين نحن؟ والله ما يخطر ببالنا هذا المعنى أصلا. ولذلك القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، كأنه غض طري أنزل اليوم. نعم.
قال: مثل قوله: هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. قال وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى وتذكروا عقابه ونكاله وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات فإذا هم مبصرون من أين أوتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مدحورا.
تأملوا الآن تذكروا، طيب تذكروا ماذا؟ ما ذكر. فإذا هم مبصرون، مبصرون لماذا؟ ما ذكر ليعم المعاني كلها. تذكروا العقاب، تذكروا دنو منزلتهم بالذنب، تذكروا المصائب المترتبة على الذنب، تذكروا التوبة فتابوا. فإذا هم مبصرون بتذكرهم خوفهم وجلهم ثواب التوبة محاسن التوبة إلى آخره. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه من ماذا؟ ما ذكر. حط اللي تبي تحطه، كل المتعلق تضعه لا ريب فيه أنه من عند الله، لا ريب فيه أنه آية دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا ريب فيه أنه تشريع محكم، لا ريب. حط الله ما ذكر المتعلق، ليش؟ ليعم. وهذا العموم مقصود، وهذا لا تجده في كلام البشر، البشر ما يستطيع أن يطلق كلاما يعم كل هذه المعاني. نعم.
قال وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله الآية ونحوها.
حيث جاء قولوا آمنا بالله، حيث جاء المتعلق، هذه احفظها، حيث جاء المتعلق قولوا آمنا بالله وما أنزل، آمن الرسول بما أنزل، حيث جاء المتعلق فالمقصود به أصول الإيمان، وحيث لم يأتي المتعلق فالمقصود به الإطلاق ليدخل فيه أصول الإيمان وواجبات الإيمان ومستحبات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ آمنوا بأصول الإيمان، آمنوا بواجبات الإيمان، آمنوا بكمالات الإيمان. واضح؟ لكن لما قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إذن عرفنا أن المتعلق المذكور هنا أركان إيش؟ أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إذن هذا أصول الإيمان. هذا شيء عجيب سبحان الله، هذا لا تجده إلا في كلام الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوة نحن مقصرون في تأملنا في كلام ربنا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التأمل والتدبر في كتابه. نعم.
قال وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. قال وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وقوله وأحسنوا وقوله للذين أحسنوا الحسنى وقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها.
للذين أحسنوا، أحسنوا في ماذا؟ خلاص يدخل فيه العموم، أحسنوا في اعتقادهم، أحسنوا في أفعالهم، أحسنوا في أقوالهم، أحسنوا في تفكيرهم. نعم.
قال وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. قال وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر.
هذا من أي الأبواب؟ لفي خسر، نكرة لم توصف. لماذا لم توصف؟ لتعم. إذن أحيانا يذكر الموصوف ولا يذكر صفته، لماذا لا يذكر وصفه؟ حتى يعم. واضح؟ لفي خسر، ما نوع هذه الخسارة؟ فكر فيها كيف ما تريد. نعم.
قال وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسأل عنه.
لا، المسؤول عنه، يعني عندنا سائل وعندنا مسؤول وعندنا مسؤول عنه، اللي هي المسألة العلمية نسميها. فاسألوا أهل الذكر، فنسأل أهل الذكر في أي شيء؟ أطلق ليعم، ليعم. هذا شيء عجيب، سبحان الله. نعم.
قال فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه.
فعم مسائل الدنيا والدين. تسأل عن مسائل الدنيا أهل الدنيا، وتسأل مسائل الدين أهل الدين، وتسأل مسائل الصلاح والعباد التي مرجعها إلى أمن البلاد أهل الرأي من العلماء والأمراء. نعم.
قال وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. قال ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف. قال وقد يقيد
وإن كنتم على سفر، قيد السفر وصفه بشيء ولا أطلق؟ وهذا من أدلة الجمهور بأن أي سفر مبيح، لاحظ أي سفر مبيح للفطر وللرخصة. لماذا؟ لأن الله أطلقه ولم يقيد، بينما الحنابلة قالوا إن السفر الذي يجوز معه الفطر والترخص هو السفر المباح. نعم.
قال وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم.
هذا شيء عجيب أيها الإخوة، لا بد أن نتأمل فيه كثير، بل لو جلس الإنسان في الفاتحة يتأمل فيها لوجد أشياء عجيبة جدا تطبيقا لهذه القاعدة، تطبيقا لهذه القاعدة. يعني تأمل فقط كلمة الرحمن الرحيم، معلوم أن الرحمة صفة متعدية، ولم يذكر المرحوم الله الرحمن، ولم يذكر المرحومين هاهنا ليعم جميع أنواعهم لا يخرج عنهم أحد. طيب إياك نعبد، نعبد في أي شيء؟ أطلق ليشمل جميع أقوالنا وأفعالنا. وإياك نستعين، في ماذا نستعين بالله؟ ليشمل جميع أحوالنا. شيء عجيب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله القاعدة الخامسة عشرة، جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. قال وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر قال في إنزاله الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وقال في أسباب الرزق ونزول المطر ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، قال وأعم من ذلك كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجني بهم العسرى، قال ومن ذلك بل ألطف من ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وقال سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم.
هذه القاعدة إنما هي قاعدة لتطمين القلوب المؤمنين، لا سيما أهل العلم والمستقيمين وأهل الديانة والدين، فإنه يعلم علم اليقين، العبد المؤمن يعلم علم اليقين أن الأسباب ما هي إلا أمارات والنتائج بيد الله عز وجل، فالواجب على العبد أن يسعى في تحصيل الأسباب ويتوكل في تحصيل النتائج على الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشرة حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وقوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، يدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف، ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريق والغفلة واللهو.
يعني هذا قريب من القاعدة التي قبل الخامسة عشر، لكن هذا في حذف جواب الشرط. الأصل أن جواب الشرط يذكر في الكلام، فإذا حذف جواب الشرط فذلك لأن فعل الشرط يدل على أن جوابه عظيم لا يمكن التعبير عنه بوصف ندركه. الله لا يعجزه شيء أن يعبر، لكن نحن لا يمكننا أن ندركه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ما الذي يحصل؟ لم يذكر. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ما الذي يحصل؟ لم يذكر. إذن هذا كثير جدا، حذف جواب لو. لو جاء زيد لرأيتني، لرأيتني ماذا؟ ها؟ لو جاء الحرب، ها؟ لو جاء الحرب لعرفتني، لعرفتني ماذا؟ فحذف جواب الشرط يدل على أمر عظيم، يدل على أمر عظيم، وهذا في القرآن كثير، لا سيما في مقامات الوعد والوعيد، في مقامات الوعد والوعيد هذا كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة عشرة: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. قال: ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة.
هذه القاعدة يمكننا أن نختصرها فنقول: إن الاسم في حال الإفراد له معنى، وفي حال الاقتران له معنى آخر. البعض الأسماء في حال الإفراد له معنى، وفي حال الاقتران له معنى آخر. مثال ذلك الإيمان والإسلام والفقير والمسكين. في حال الإفراد يدخل في كلمة الإيمان الإسلام، وفي حال الاقتران مع الإسلام فالإيمان الأمور الباطنة والإسلام الأمور الظاهرة. الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل الآخر في معناه، إذا اقترنا كل واحد صار له معنى. البر والتقوى إذا أفرد لكل كلمة معنى، إذا اقترنتا لكل كلمة معنى. نعم.
قال: منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال: والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية.
هذا أحد الأقوال عند أهل السنة، أن الإيمان والعمل الصالح إذا انفرد الإيمان فيدخل فيه العمل، وإذا انفرد العمل يدخل فيه الإيمان، لكن إذا اقترنتا الاقتران إما أن يكون بالواو العاطفة أو بدون الواو. فإن كان بالواو فبعض العلماء يقول الإيمان حينئذ يكون منصبا على الأمور القلبية، والعمل الصالح على الأمور الظاهرة. والقول الآخر أن عطف العمل الصالح على الإيمان هو من باب عطف الخاص على العام، وهذا أمر وارد في القرآن كثير جدا، فيمكن أن تفسر هكذا ويمكن أن تفسر هكذا.
قال: وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى، ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة، كما يرتبه على الإيمان، وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. قال: وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. وكذلك لفظ الإثم والعدوان، إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان. قال وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها.
هذا جواب سديد لجمع من المفسرين وهو حق. والقول الثاني أن عطف الثاني على الأول هو من باب عطف الخاص على العام كما ذكرنا، إياك نعبد وإياك نستعين، إذن الاستعانة فرد من أفراد العبادة، فلماذا أفرد؟ لخصوصيتها. فاعبده وتوكل عليه، التوكل من العبادة، فلماذا أفرد؟ لخصوصيتها. هذا الجواب أيضا صحيح. نعم.
قال وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. قال ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله، فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء.
التلاوة عند السلف هو بمعنى اتباع القول العمل، التلاوة الذين يتلونه حق تلاوته أي يتبعون التلاوة بالعمل، هذا معنى عند السلف. طيب وأقم الصلاة من العمل، إذن هو من باب عطف الخاص على العام. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله القاعدة الثامنة عشرة في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة. فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخره.
يعني هذا فيه جمع بين السبب وبين بيان السبب، لأن حصول الهداية سببه طلب العبد فاستهدوني أهدكم. ممكن أن نختصر هذه القاعدة ونقول القاعدة الثامنة عشرة أن الله جل وعلا رتب الأمور على أسبابها هداية وإضلالا، هداية وإضلالا. نعم. لا يظنن ظن أن الله يضل الكافر هكذا اعتباطا أبدا، وإنما يضله لعناده، يختم على قلبه لكفره، ويهدي المهتدي لطلبه، والله كريم لا يرد من طلبه. يا إخوة تذكروا أن إبليس عدو الله لما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال الله لا إنك من المنظرين، ولو قال ربي تب علي لتابعني. نعم.
قال وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك.
يلا بسألكم سؤال في قاعدة مضت، وصدق بالحسنى. بالحسنى الآن الحسنى غير موصوف، ما هي الحسنى؟ تعم. إذن يمكن تقول الحسنى الجنة، حسنى وعد الله، الحسنى ثواب الله، الحسنى رؤية الله، أحسنت، الحسنى وعيد الله، الحسنى عذاب الله، ممكن. نعم.
قال: وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداؤه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال: فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما. قال: وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. قال: وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة، وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله، والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وقوله: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك
إذا جمع بين التكذيب والتولي فالمقصود بالتكذيب هو الأمر الاعتقادي، والمقصود بالتولي هو عدم امتثال الأمر العمل. نعم.
قال: وكذلك يذكر أسباب الرزق، وأنه لزوم طاعة الله ورسوله، والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق، كقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا الآية. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزمه.
للشيخ رحمه الله رسالة بعنوان مفاتيح الرزق، وقد شرحها الشيخ عبد الرزاق العباد، وهي رسالة نافعة. لكن ما ذكره هنا أن أسباب الرزق العامة، أسباب الرزق العامة ثلاثة أشياء شرعية علاوة على الأمور الدنيوية: الأول تقوى الله، والثاني الصبر، والثالث الاستغفار. وأما الأمور الدنيوية فهي داخلة تحت الصبر، وهو العمل والاجتهاد والبذل والوسع والصدق والأمانة ونحو ذلك من الأمور التي تكون جالبة للرزق والبركة. نعم.
قال رحمه
خلاصة هذه القاعدة أن الأمور متعلقة بأسبابها هداية وإضلالة في الأمور الدينية والأمور الدنيوية، ولا يمكن لأحد أن يظن أن الله عز وجل يهدي هكذا أو يضل هكذا. الأمور كلها متعلقة بحكمة الله وعدله، وهي راجعة إلى أسباب شرعية وكونية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة عشرة: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآية العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا، لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها.
وقد أحسن الشيخ رحمه الله في تفسيره كما مر معنا في رمضان الفائت، حيث رحمه الله يعني بيّن المناسبات اللطيفة بين ختم الآيات بأسماء الله والفعل المذكور قبلها، وهذا كثير. نعم.
قال فقوله تعالى في قوله: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه، كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها.
ومن هنا تدرك الآن الجمع، المناسبة الجمع بين خلق السماوات والأرض واستواء العرش وذكر العلم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استواء العرش يعلم ما في السماء. إيش وجه المناسبة الآن؟ حتى لا يظن ظان أنه إذا كان فوق العرش أنه يخفى شيء عليه تحت الفرش. لا، علمه محيط بكل شيء. هذا شيء عجيب ترى. وهو الشيخ رحمه الله في القاعدة هذه ربط بين الحكم المذكور في الآية ومناسبة ختمها بالاسم المعين، وهذا لو أخذته على إطلاقه لوجدت فيه أمرا عجبا. تأمل معي بين ربط الحمد لله، ما المناسبة بين الحمد وبين لله؟ لأن الحمد دلالة الألوهية، ورب العالمين، أضاف الرب للعالمين ولم يقل الحمد للرب إله العالمين، ما يمكن، ما في ترابط. الحمد لله رب العالمين، وإذا جاءك سؤال، طيب لما يقول القائل رب العالمين ما أظهر مظاهر ربوبيته غير إيجاده العالمين؟ قال الرحمن الرحيم، رحمته. وحتى لا يدخل الإنسان في غفلة الرحمة واغتراره برحمة الله جاء الترهيب، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فإذا جاء السؤال كيف نعبد المالك والملك، ما حقه، كيف نؤدي واجب التأله، واجب الربوبية، واجب الرحمة، واجب الملك والملك، كيف نؤدي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. شيء عجيب، شيء عجيب جدا، هذا باب عظيم. ومثل ما قال الشيخ، مع الأسف أن كل التفاسير الموجودة، أكثر من 1000 تفسير مؤلف، ليس فيه شيء من هذا يذكر إلا النوادر. وهذا دليل أن القرآن غالب وأن العبادة مغلوبين. نعم.
قال: ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنباهم آدم بها، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا لله بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. قال: وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل ما تابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك. حين استولت عليهم النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله، فأعاده منها ومن نزغات الشيطان. قال: ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولما قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعنية. فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه.
واسع حيث لم يضيق، عليم بمن أراد القبلة وإصابته. شيء عجيب، مناسبة لطيف. نعم. على كل حال، بالنسبة للمناسبات، أقول لكم التسلسل في المناسبات. في شيء اسمه مناسبة الكلمة للكلمة، هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي اللي ذكرها الشيخ، مناسبة السياق السابق لختم الآية. الخطوة الثالثة مناسبة ختم الآية لما بعدها، هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة مناسبة القصة لما قبلها وما بعدها، أو مناسبة الآيات ذات المقطوعة الواحدة أو القضية الواحدة أو الخبر الواحد أو التشريع الواحد لما قبلها وما بعدها. هذه الخطوة رقم كم؟ 4. الخامسة مناسبة، وهذه عجيبة جدا، مناسبة السورة للسورة، مناسبة السورة للسورة. السادسة، وهذه لم أجد أحدا تطرق إليها، وقد سألت عن ذلك شيخنا أبا زكريا رحمه الله فتعجب كيف أن المفسرين لم يتطرقوا إليها. طبعا رقم 1 الأول كثير منهم ما تطرقوا إليه، ولكن البقاعي رحمه الله تطرق إليه في نظم الدرر، وهذا الذي ذكره الشيخ تطرق إليه بعضهم في بعض المواضع. ومناسبة القصة لما قبلها وما بعدها والآيات لما قبلها وما بعدها تطرق إليها البقاعي وغيره. مناسبة السورة للسورة أنكره الشوكاني ولا حجة له، وأثبته جماهير المفسرين. أما ما أذكره فهذا لم يتعرض إليه أحد، وهو مناسبة الآيات ضمن السورة لاسم السورة، مناسبة محتوى السورة لاسم السورة. هذه مناسبة عجيبة، ولكن مع ذلك لم نجد أحدا. ومن هنا ندرك معاني كلام العلماء، أن الإنسان لو ضيع، لو ما نقول ضيع، أحسن نقول لو أنه أوقف عمره في التأمل في كتاب الله لنفد عمره، لنفد بالدال المهملة، لنفد عمره ولم ينفد كلمات الله. نعم.
قال: وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى: إن ربي لسميع الدعاء. وأما ختم قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، بقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. قال: وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباد.
إنك أنت العزيز الحكيم، حكيم فعيل بمعنى حاكم، فعيل بمعنى فاعل. نعم. وهذا أيضا باب عظيم، والله باب عظيم. لماذا يأتي في القرآن الصيغة المعينة التي تشمل المعنيين، فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى يعني بمعنى حكيم بمعنى حاكم وحكيم بمعنى محكم، يأتي بالمعنيين، وهذا عجيب. عزيز فعيل بمعنى معز وبمعنى معز، فهو معز في نفسه، معز للمؤمنين، ومعز يعزه المؤمنون بمعنى يوقرونه ويجلونه سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم أيها الإخوة، والله نحن بحاجة إلى التأمل فيه. نعم.
قال: وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها، ينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محلها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. قال: وكذلك لما قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. قال: ولما ذكر عقوبة السارق قال: في
ذلك اتفق العلماء رحمهم الله أن البغاة إذا تابوا قبل القدرة عليهم أنه يعفى عنهم حقوق الله ويؤاخذون بحقوق العباد، لأن الله ختم الآية بقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فيما يتعلق بحقه جل وعلا. نعم.
قال: ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرا وجزاء.
لذلك يذكرون أن الرجل يقرأ القرآن فقرأ هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فسمعه أعرابي فقال: لو كان غفورا رحيما ما قطع يده. فقال المقري: ماذا قلت؟ قال: قلت غفور رحيم. قال: لا، ما أنزلت هكذا. قال: كيف أنزلت؟ فتلا الآية مرة أخرى فقال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: عز فحكم فقطع. وأذكر من هذا الباب أن واحد من الناس كان يذبح ذبيحة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بالرجل الذي له الذبيحة يوم العيد قال: بس لا تذبحها. قال: ليش؟ قال: ما دام قلت رحمن رحيم ما يصير نذبح، قل بس بسم الله الله أكبر. شوف بالفطرة بسم الله الله أكبر تذبح، أما بسم الله الرحمن الرحيم شلون تذبح؟ شيء عجيب يا إخوان، ترى ختم هذا أمر عظيم لابد أن ننتبه له. نعم.
قال: ولما ذكر الله مواريث الورث وقدرها قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد، ويضع الأشياء مواضعها، فاخضعوا لما قاله وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم: وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم، لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة، وصارت المواريث فوضى، وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال: لو كان كذا أو كذا، فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد، ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه، ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. وقوله تعالى: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأولى منها هذه ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة، فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم، ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم ما فعلوها.
وأيضا يدل على أنه سبحانه عليم بمن يستحق هذا المدخل المرضي، عليم بمقام كل واحد منهم مع حلمه عليهم. نعم.
قال: وختم الثانية بالعفو الغفور، فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا لله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. قال: وختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات.
من هذا الباب أن الله إذا ذكر قضية متعلقة بالنهار ذكر معه السمع، وإذا ذكر قضية متعلقة إذا ذكر قضية متعلقة بالليل ذكر معها السمع، وإذا ذكر قضية متعلقة بالنهار ذكر معها البصر. هذا شيء عجب، لأن بالليل السمع أشد وبالنهار البصر أصوب وأسد. نعم.
قال: وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل. قال: وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النبات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. قال: وختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وأنه لم يخلقها حاجة منه لها فإنه الغني المطلق، ولا ليتكمل بها فإنه الحميد الكامل، وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفاتا وأفعالا.
ذاتا واسما ووصوا ووصفا وفعلا وتقديرا وشرعا. نعم.
قال: وختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤهما لئلا تزول فتختل مصالحهم، ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري في منافعهم ومصالحهم، فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه.
هذا الباب عظيم أيها الأخوة. تأملوا آية الدين على سبيل المثال، وتأمل المناسبة اللطيفة بختم آية الدين بقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله، بعدين والله بكل شيء عليم. لماذا لم يقل والله عليم؟ قال والله بكل شيء عليم، لأن آية الدين احتوت على أكثر من 40 مسألة، فكان لا بد من التعميم، فقال والله بكل شيء عليم عم كل ما ذكر. شيء عجيب، لا تظن أن في شيء يخفى عليه. نعم.
قال: ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه، وإهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته، وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته، ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب.
هذا شيء عجيب، يختم آيات بعد ذكر الإهلاك ونجاة الأنبياء بالعزيز الرحيم، العزيز حيث أهلكهم، الرحيم حيث نجى المؤمنين، هذا على سبيل الإفراد. العزيز الرحيم حيث جعل النصرة للأنبياء ورحمهم فلم يشملهم العذاب. العزيز الرحيم حيث أهلك الأعداء مع كونه رحيما فدل على عظيم جرمه. شوفوا كيف المناسبة، شيء عجب سبحان الله العظيم. نعم، وليس فيه الواو، هنا ما في واو ترى. لماذا؟ لأن الأسماء إذا جاء بدون الواو دل على أنه شيء واحد، فكأن عزته مقرونة أبدا برحمته، ورحمته أبدا مقرونة بعزته. يمكن أن يتصور إنسان أن فلان عزيز جبار بدون رحمة، فلان رحيم بدون عزة، أما الله أبدا فهو العزيز الرحيم، مقترنين أبدا لكماله سبحانه وجماله وجلاله، لا إله إلا هو. نعم.
قال: وأما قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله، فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة.
وهذا جواب، وهذا الموضع أشكل على كثير من الناس، أشكل على كثير من المفسرين، هذا الذي ذكره الشيخ أحد الأجوبة. وهناك جواب آخر في نظر القاصر، وهو أن عيسى عليه السلام قال: وإن تغفر لهم، ما قال فإنك أنت الغفور، قال فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن هؤلاء مشركون، والمشرك لا يرحم، فلا يناسب ذكر الرحمة معهم، وإنما معناه أنك إن غفرت لهم فذلك لعزتك وحكمتك، وإن كنت أنا لا أعلم الحكمة في ذلك. وهذا وجه لطيف، لأنه قد سبق من الله الخبر لعيسى أن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يليق به أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وهو يعلم أن الله لن يغفر للمشرك، لكن يناسب أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تقدر أن تغفر للمشركين إن شئت. نعم.
قال: ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة، ثم يختمها بما يدل على الرحمة، مثل قوله: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
يعني ختم بعد ذكر المشيئتين المطلقتين في المغفرة والعذاب، ختمهما بالمغفرة والرحمة، يغفر لمن يشاء يعذب، ما قال والله عزيز رحيم، لا، قال والله غفور رحيم، دل على أن مغفرته مبنية على رحمته، ودل على أن تعذيبه الكافرين فيه شيء من رحمة الله، وإلا لو خلا من رحمة الله لما نعلم ماذا كانت العقوبات له عليه. نعم.
قال: وقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه، سبقت غضبه وغلبته، وصار لها الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة. ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة، فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك.
هذه القاعدة عظيمة أيها الأخوة، كلما ازددنا فيه تأملا ازددنا إيمانا وازددنا تقا وبصيرة. نسأل الله جل وعلا يبصرنا وإياكم بكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. قال: ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظها أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. قال: ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون: كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال.
يعني القرآن كله محكم بمعنى متقن، وكله متشابه يشبه بعضه بعضا، وبعضه محكم وهو الأصل، وبعضه متشابه وهو الأقل. إذن لابد أن نحفظ هذه القاعدة، فيرد المتشابه إلى المحكم، ووجود المتشابه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهذا النوع أمثلة، منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخر الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
فريقا حق عليهم الضلالة، يأتي السؤال: لماذا حق عليهم الضلالة؟ جاء التعليل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. طيب، أزاغ الله قلوبهم، لماذا أزاغ الله قلوبهم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والأبصار. لماذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والأبصارهم؟ لأنهم جاءتهم الآيات فكذبوا بها واستكبروا وجحدوا وتبعوا آباءهم وأجدادهم، فاستحقوا الختم. نعم.
قال: وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها، بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى الخبائر حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخر وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر. قال وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم.
ما جاء في القرآن مثل الصلاة والزكاة والظلم ونحو ذلك من هذه الأمور فهو على قسمين، قسم منه معروف بالعرف فحينئذ لا إجمال فيه مثل الزنا مثل الصدقة مثل البر الإحسان، هذا معروف بالعرف فهذا ليس مجملا ولا متشابه. وقسم منه مجمل لكن آيات أخر بينتها فهذا إجمال لأنها أسماء شرعية مبينة في آيات أخرى فاندفع الإجمال ببيان الله ورسوله. نعم.
قال القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد.
وهذا دليل على أن القرآن من عند الله وأن الأحكام التي يرجعها الله إلى الزمان والأحوال يرجعها الله إلى العرف دل على أن هذا القرآن من عند الله لأنه سبحانه أراد أن يكون هذا القرآن نبراسا للعالمين باختلاف أمكنتهم ونبراسا للعالمين باختلاف أزمنتهم، فلا يمكن إذن تحديد الأحكام الراجعة إلى العرف بعرف معين فأرجع ذلك إلى العرف المطلق. نعم.
قال وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة فإنه أمر به في كل وقت. والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها.
إذن المعروف المطلق الذي لا يتغير بالزمان والمكان هذا مطرد مأمور به الأول والآخر، والمنكر المطلق الذي لا يتغير بالزمان والمكان هو محرم على الأول والآخر. إذن الشرائع في هذا الباب متفقة وحكم الله في هذا الباب واحد على الأول والآخر، إذن أين الاختلاف في المعروف الذي يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة؟ نعم.
قال وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال. فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. ولو مثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. قال: وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحارك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه.
تصوروا معي لو قال في الإسلام: إن الواجب على الزوج أن يعطي الزوجة درهمين. طيب، دخل الإسلام إلى الصين ما عندهم دراهم، شو يسوون؟ صار هذا الدين مو من عند الله، صح ولا لا؟ لكن لما قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أسكنوهن من حيث وجدتم. أنت في أدغال أفريقيا ساكن في كوخ، سكنها في كوخ. ساكن في شقة في الكويت، سكنها في شقة. هذا الدليل أن هذا القرآن من عند الله، يصلح لكل زمان ومكان. لو كان من عند البشر، أضرب لكم مثال، مثلا الدستور، مثلا الدساتير وضعية يضعها الناس سواء أخذوها من الشريعة أو من غير الشريعة. طيب، وضعوا الدستور، قالوا: والله الدية في الشريعة متعلقة بالإبل. طيب، الدية وضعوا لها حد معين، قالوا: الدية فيها كذا وكذا من الجنيهات المصرية. طيب، بعدين صارت هذه القدر من الجنيهات لا يساوي شيء. بعد 30 سنة غيروا المقدار، لأنه شيء واضح. أما الشرع الحكيم المنزل من رب العالمين ما في تغيير، فهو يأمر بما يصلح في كل زمان ومكان. الزكاة 2.5% وين ما تذهب، شيء عجيب مضطرد. هذا من أعظم البراهين أن القرآن من عند الله. نعم.
وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به،
لأنه قال من قوة، ها، في سياق إيش؟ في سياق نكرة، فدل على العموم. أي قوة موجودة أعدوها. نعم.
قال: وكذلك لما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة. فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات. وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا إن شاء الله، لعلكم تعذروني، عندي محاضرة في صباح الأحمد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.